الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
ذكر الله حياة للقلوب وطمأنينة للنفوس.
روح القلب وحياته وطمأنينة القلب وسعادته.
الأرض تحيا بالماء والقلب يحيا بذكر الله، ومثل الذي يذكر الله الذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. خلق الله عز وجل هذا الإنسان من جسد وروح، والجسد يغذى بالطعام.
والذكر قوة القلب.
الذكر الذي ينبغي أن نشير إليه وننبه عليه هو هذا الاتصال ما بين العبد وما بين ربه في كل حال من أحواله، في كل شأن من شؤونه، هو ذاكر لله سبحانه وتعالى.
فما شرعت العبادات إلا لإقامة ذكر الله عز وجل، فالصلاة والصيام والزكاة والحج، كل هذه العبادات هي في الحقيقة إنما شرعت لذكر الله، لأن المقصود بذكر الله هو استحضار عظمة الله عز وجل في القلب.
إذا أردت أن تعلم منزلتك عند الله فانظر منزلة الله عندك، يعني في قلبك، فانظر منزلة الله في نفسك. فإن كان ذكر الله يملأ قلبك وعبادة الله ومحبة الله تملأ قلبك، فهذا دليل على عظم شأنك ومقامك عند الله سبحانه وتعالى.
في كل حال، كل حركة من حركات الكون أو حركة من نفسه تذكره بالله سبحانه وتعالى، فهو دائم الذكر لله، لأنه يرى قدرته وفعله ويرى أثر أسمائه وصفاته في كل ما حوله.
وكلما كان إيمان العبد أكمل، كلما كان استحضاره لعظمة الله في قلبه أدوم. وما شرعت العبادات إلا لتذكير العبد بالله عز وجل، لعلم الله سبحانه وتعالى بأن الإنسان قد يسهو وقد ينسى وقد تلهيه مشاغل الحياة الدنيا، فتأتي الصلوات مثلا، الصلاة لتعيد هذا الاستحضار في قلب العبد.
وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
فما أعظم خسارة من يؤدي الصلاة ويقرأ الفاتحة ويسبح الله ويكبر الله في صلاته وهو غير مستشعر لعظمة الله سبحانه وتعالى. وهذا الشخص الذي في هذه الصورة، مع أنه مصلي وفيه خير ولا شك، لكنه إذا لم يستحضر الله في عظمة الله عز وجل في صلاته، فمتى يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى؟ إذا لم يذكر الله في ذكر الله، فمتى يذكر الله عز وجل؟
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي.
ذكر الله عز وجل شرف للمذكور، بل وذكر للمذكور. والله سبحانه وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا هو ذكرني. إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في مجلس ذكرته في مجلس خير من مجلسه.
فالله جل وعلا قال للذاكر أنك عندما تذكر الله جل وعلا في نفسك، أي لوحدك تجلس فتذكر الله، فإن الله يذكرك. ما أعظم هذا الأجر والثواب أن يذكرك الملك جل وعلا في علاه.
تأمل الحديث يقول: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذا الذي يذكر الله سبحانه وتعالى دائما في نفسه ويذكره عند الملأ، أتظن أن الله سبحانه وتعالى يتخلى عنه إذا كان محتاجا إليه؟ إذا كان الله أصلا يتخلى عن حتى عن المعرضين، فما بالك بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
ذكرك في ملأ عظيم، ليس وزراء ولا أمراء ولا أصحاب الجاه والسلطان، بل هم الملائكة.
حسبنا أن نتذكر أن الذاكر لله عز وجل مذكور عند ربه، وأن شرف الذكر بشرف المذكور.
هذا الذكر عجيب، من بركة ذكر الله عز وجل أنه يعم الأرض ومن عليها، يعم هذه الأرض التي أقلت مجلس الذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ربما يكون المتحدث واحد، لكن كل من رتع في ذلك المجلس فقد أصاب من رياض الجنة. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سيارة في الأرض يلتمسون حلق الذكر، ويجتمعون كما في بعض الروايات حتى يصلون إلى عنان السماء يتنادون:
هلموا إلى حاجتكم. يعني مجالس الذكر حاجة الملائكة، ما يبحث عنه الملائكة،
يريدون بركة ذلك المجلس ويترحمون على أهله. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن العبد إذا قام من المجلس أن الله عز وجل يقول للملائكة، يقول الله عز وجل: قوموا مغفورا لكم. تقول الملائكة: يا رب إن فيهم عبدك فلان ما جاء لذكرك، جاء لحاجة. فيقول الله: وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس. انظر إلى هذه البركة تصل لكل من جلس في ذلك المجلس.
فهذا الحديث عظيم جدا، يبين أولا لطف الله سبحانه وتعالى اللطيف الخبير، ويبين رحمته ومغفرته على عباده، وخصوصية رحمته أيضا للذاكرين له.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم.
يأتي الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا رسول الله، ذهب أصحاب الدثور بالأجور، ما الخبر؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، والسائلين فقراء، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، وينفقون ولا ينفق. لسان الحال عندهم مال كسبوا به حسنات، وما عندنا مال. قال: ألا أنبئكم بعمل إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من لحقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33، وتتمون 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
المشكلة أن أهل الدثور حين سمعوا بهذا طبعا لم يتركوا لهم السبق، فنافسوهم حتى في هذا الذكر، فظل الفرق باقيا، أليس كذلك؟ فاشتكى أيضا الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طب فعلوا مثل ما فعلنا، أصبحوا يسبحون يهللون. فجاء الفصل الذي لا نقاش فيه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن الموقف الحق أنك بكليمات يسيرات تستطيع أن تكون متصدقا.
إنه ذكر الله الذي يبلغ به العبد الدرجات، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. موسى عليه السلام يقول: يا رب علمني دعاء أدعوك وأرجوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقول لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع وعامرهن في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. كلمات بسيطة يقولها العبد، فإذا بالحسنات العظيمة والدرجات الرفيعة، طاقة في البدن. يوصي علي بن أبي طالب فاطمة وعلي، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي بأن يسبح الله 33 ويكبر 34 ويحمد 33 قبل المنام، ويقول: ذلك خير لكم من خادم وخادمة. آية الكرسي تحفظك في ليلتك. آخر آيتين من سورة البقرة ذكر الله ما يزال عليك من الملائكة حافظ حتى تصبح. هكذا هو الذكر له فضائل عظيمة في البدن والصحة، حتى والله إنه في الذاكرة، في الذاكرة كان بعض السلف والعلماء إذا أشكلت عليه المسألة استغفر الله ألف مرة فتفتح عليه تلك المسألة.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري.
ما أعظم هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الذاكر لله جل وعلا والذي لا يذكره. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر الله بالحي، والذي لا يذكر الله جل وعلا بالميت. وانظر الفرق ما بين الحي والميت، فرق ما بين السماء والأرض. هذا حي يسير ويتحرك وينفع وينتفع وينتفع به الآخرين، والآخر ميت لا يتحرك لا يدفع عن نفسه شيئا. مثل عظيم ينبغي أن نستحضره وأن نستشعر ما فيه من دروس حتى نصبح من الأحياء. كم من حي هو من الأموات؟ لما؟ لأنه بعيد عن ذكر الله جل وعلا، قد انصرف عن ذكر الله إلى الدنيا، فهو وين كان يتحرك ولكنه كالأموات، بل الأموات في أحوال كثيرة هم أفضل منه.
إننا أيها الأحبة، إننا أيها الأحبة بحاجة أن نعيش حياتنا مع ذكر الله، ألا نتوقف عن ذكر الله لا ليلا ولا نهار، في كل لحظة وفي كل حين، كما أخبر الله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ينبغي لهذا اللسان ألا يجف من كثرة ذكر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ذلك الصحابي الجليل: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني لا يجف هذا اللسان، اذكر الله على كل حين.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
ذكر الله عز وجل باللسان يرجع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ذكر الله لاستحضار عظمة الله عز وجل في القلب، أن يذكر العبد ربه سبحانه وتعالى ليستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى في قلبه، وهذا مثل التسبيح سبحان الله، والتكبير الله أكبر، والتهليل لا إله إلا الله. فمثلا نقف عند التسبيح، سبحان الله تعني أنزه الله، أنزه الله من كل نقص وأصفه بكل صفات الجمال والكمال. فما هي فائدة التسبيح؟ لا شك أن الله عز وجل لن ينفعه تسبيحنا شيئا، ولن يعود هذا التسبيح على الله عز وجل بزيادة في ملكه ولا مقدار شيء يسير. إذن ما هي فائدة التسبيح؟ فائدة التسبيح أنني أنزه الله عز وجل في قلبي. الإنسان إذا عصى الله عز وجل لا يعصيه إلا لنقص في تصوره عن الله عز وجل. لو كان الإنسان مستحضرا لعظمة الله عز وجل تمام الاستحضار لما عصى الله عز وجل طرفة عين، فهو لا يعصي الله إلا بقدر النقص الذي في قلبه عن عظمة الله سبحانه وتعالى. فإذا قال سبحان الله هي كأنه يخاطب نفسه: أنا ينبغي علي أن أستحضر تنزيه الله سبحانه وتعالى في قلبي، أن أصحح تصوري عن الله عز وجل في قلبي. فهو تعظيم واستحضار لعظمة الله عز وجل في القلب من خلال هذا التسبيح، وهكذا التكبير، وهكذا التهليل. القسم الثاني من ذكر اللسان وهو استحضار عظم نعم الله عز وجل على العبد، أن يستحضر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا يأتي على رأسه الحمد، حمد الله عز وجل، وأيضا الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود بالحمد هو استحضار النعم، فعلى العبد إذا حمد الله عز وجل كلما قال الحمد لله أن يستحضر مع هذه العبارة نعمة من نعم الله عز وجل عليه. كل مرة يقول الحمد لله يستشعر نعمة، فهو يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. لا أقصد نعمة واحدة، لكن يستشعر النعم، سواء نعمة معينة أو عموم النعم التي تحيط به من الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث والأخير من ذكر الله عز وجل، وهو طلب العفو من الله عز وجل على التقصير في استحضار عظمته. الإنسان إذا قصر في استحضار عظمة الله عز وجل في القلب، يحتاج إلى غاسل وإلى سبب يمحو أثر هذا النقص، وهذا هو الاستغفار. الاستغفار هو طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا القصور الذي وقع في قلوبنا لاستحضار عظمته سبحانه وتعالى.
الذكر عمل جليل، لكن هناك بعض الأوقات يكون هناك بعض الأذكار أفضل، فهناك أذكار أفضل ما تكون بعد الصلاة، وهناك أذكار أفضل ما تكون في أول النهار، وأذكار أفضل ما تكون في آخر النهار، وأذكار أفضل ما تكون قبل النوم، وأذكار أفضل ما تكون عند اللباس، وأذكار أفضل ما تكون قبل الطعام، وأذكار بعد الطعام. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعرف متى يكون هذا الذكر فينشغل به في موطنه فيكون أفضل شيء. ألا وإن من أفضل الأذكار على الإطلاق كما جاء في الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يحيا وممن يموت على لا إله إلا الله. الإنسان في هذه الدنيا تمر به الأزمات والمحن، قد ينزل به المرض، قد تصيبه جائحة، قد تضيق عليه الأرض بما رحبت بسبب شيء من قضاء الله وقدره لحكمة يريدها الله. في تلك اللحظات عندما يعجز البشر ويعجز المخلوقون وتعجز هذه الدنيا أن تفرج هذا الهم، هناك يتغمد الله الذاكرين برحمته.
فمن ذكر الله سبحانه وتعالى في الرخاء ذكره الله سبحانه وتعالى في الشدة، ولأجل هذا قال عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين، كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالتسبيح السابق من يونس عليه السلام أنقذه حين وقع في الكرب، ولأجل هذا قال سبحانه: وكذلك ننجي المؤمنين. والمؤمن دائما يذكر الله سبحانه وتعالى في رخائه، فإذا اشتد به الأمر دعاه، فإذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ليس للعبد حصن من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل، فهذه والله نعمة من أعظم نعم الله علينا.
آية الكرسي تحفظك في ليلتك، آخر آيتين من سورة البقرة ذكر الله ما يزال عليك من الملائكة حافظ حتى تصبح. هكذا هو الذكر، له فضائل عظيمة في البدن والصحة. من تعلق قلبه بالله ذكر الله على كل حين، من وجد حلاوة ذكر الله ما استطاع أن يستغني عن ذكر الله. كان للذاكرين مع الذكر قصة في القديم وفي الحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يجلس يذكر الله من بعد الفجر حتى تطلع الشمس وهو يكرر ذكر الله على لسانه ويقول: هذه غدوتي، إن لم أتغدها انهارت قواي. أبو مسلم الخولاني من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وضعه الأسود العنسي مدعي النبوة في المنجنيق ورمى به في النار، فإذا بالله يريهم كرامة لا تأكل النار إلا الوثاق والحبال ويخرج سليما من النار. كان من الذاكرين الله كثيرا، كان يذكر الله حتى يقول به يقول له: يا أبا مسلم أبيك جنون؟ قال: بل والله عندي طب المجانين. هكذا ينجي الله الذاكرين كثيرا والذاكرات ويمن عليهم في الدنيا، لأنهم ذكروا الله فذكرهم ولم ينساهم في تلك المواقف.
الذي رأيته فعلا يديم ذكر الله سبحانه وتعالى وسماحة الشيخ بن باز رحمه الله، يعني في كل غفلة في كل أداء تجده يسبح، بل هو يوصي حتى إذا غضب ولا لا سبح سبح. هذه 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 حقيقة يعني مدرسة حديثة، ليتنا ليتنا نأخذ بها في حال كلامنا مع الناس في قضاء حوائجهم. هذا إن شاء الله عبادة نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. فإذا غفلنا عنهم أو تركناهم قليلا فما أفضل من أن نشغل اللسان سبحان الله والحمد لله.
كبار في السن تعلقت ألسنتهم بذكر الله فبلغوا على الدرجات. زرت إحدى القرى فحدثني بعضهم عن رجل كان دائما ما يردد لا إله إلا الله، إذا مررت بجوار بيته تسمعه وهو يقول لا إله إلا الله، إذا قام قال لا إله إلا الله في كل حين يرددها. ثم مات ذلك الرجل فرآه أحد أقاربه في المنام في نعيم عظيم، فقال ما صنع الله بك؟ قال لا إله إلا الله رحمنا الله عز وجل بها. عندما تذكر الله وتكون مع الله ستجد كرم الله.
كثير منا ترى يحفظ أحاديث كثير، لكن المشكلة دائما في التطبيق. يعني لو سألت أحد من المستمعين الآن ألا تعرف كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، يقول نعم أعرفها. ما هي؟ سبحان الله بحمد سبحان العظيم. طيب اسأل نفسك متى آخر مرة قلتها؟ يعني بتجد أنك يمكن لك سنة شهر شهرين أربع أيام خمس أيام ما قلتها، وهي ثقيلة أنت تعرفه. لكن المشكلة في أننا لا نفعل. فشخص يعني يستطيع الآن أن يملأ ميزانه سبحان الله والحمد لله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة، يعني أنت تستطيع أن تغرس نخلة في اليوم على الأقل، ولا تصير بخيل على نفسك. أن الشخص الذي يستطيع أن يشتري نخلة كل يوم ولم يشتري يصبح بخيل، فكيف إذا كان يستطيع أن يشتري أكثر من نخلة أكثر؟ فيعجز أحدكم أن يكسب في يوم ألف حسنة، كيف يكسب ألف حسنة؟ يعني ماذا يفعل؟ هل هو يذهب يقاتل في سبيل الله؟ هل لا سبح ألف تسبيحة بس سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو سبحان الله بحمده، فيكتب ألف حسنة وتمحى عنه ألف خطيئة. كم تستغرق؟ لا شيء، هي في الحقيقة لا شيء. من قال سبحان الله بحمده مئة مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يعني من منا حاول أيضا أن يفعل هذا ولو في الأسبوع مرة، ستجد الكلام سهل ولكن المشكلة في التطبيق.
اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين، ولك في جميع أمورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا ذاكرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فقذفته في الجحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
يا إلهي ما أعظمك، يا إلهي ما أرحمك، يا إلهي